السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كمثله أحدا. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. وصل اللهم على سيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، الإمام الحادي عشر من أئمة المسلمين، نقف عند خصوصية في هذا الإمام. الإمام استشهد عمره حوالي 28 سنة أو 29 سنة في ظروف حساسة ضمن إقامة جبرية. كان هناك حيطة أمنية شديدة جدا. أحد أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام وهو سفير الإمام الحجة عثمان بن سعيد كان يسمى السمان، لأنه حينما كان يريد أن يتواصل مع الإمام الحسن العسكري ويرسل إليه بعض الرسائل كان يضع الرسائل تحت ظرف السم. كانت وظيفته مهمته في السم لتغطية تواصل الشيعة مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام. شدة مراقبة، دقة مراقبة لم تعهد مع الأئمة الباقين. أكثر مراقبة وأشد مراقبة في تاريخ أهل البيت مع الإمام الحسن العسكري. استشهد شابا. بعد أن استشهد عادة بعد الشهادة يترك الأمر. الإمام الكاظم عليه السلام استشهد في السجن، بعده قام هناك تشيع كبير في بغداد في جسر بغداد. يعني ما عادش يهمهم هلأ أن استشهد، ما عادش يهمهم هلأ ما بعد الشهادة شو بيصير. الإمام الحسن العسكري الوضع مختلف. بعد شهادته بقي الحصار، بقي الحصار على المنزل. اعتقلت نساؤه مدة أشهر وهي فترة الحمل. لماذا؟ لأن الإمام الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر، ولأنه قد انتشرت بين المسلمين قاطبة من دون اختلاف بينهم أحاديث تتحدث عن إمامة الأئمة الاثني عشر. في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب عند أهل السنة بعد القرآن الكريم ورد فيه عن جابر بن سمرة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: يكون لنا عشرا أميرا، يكون لنا أو يكون اثنا عشر أميرة، يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي أنه قال كلهم من قريش. وورد في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أيضا، وصحيح المسلم هو الكتاب الثاني في الصح عند أهل السنة بعد صحيح البخاري، يعني كل ما فيه صحيح بهالمعنى. سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي مسند أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي اللي هلأ يرجع إليه السلفيون، ورد حديث وصفه بالصحيح، سنده صحيح عنده، عن مسروق: كنا جلوسا ليلة عند عبد الله بن مسعود أحد أصحاب النبي، فسأله رجل: يا عبد الرحمن، هل أو يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك أمر هذه الأمة؟ فقال ابن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. نعم، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال 12 مثل نقباء بني إسرائيل. 12 الإمام الحسن العسكري هو الإمام 11، يعني الإمام 12 بحسب النظريات الموجودة في كل المجتمع الإسلامي بكل مذاهبه، لا يوجد مذهب يتحدث عن 12 خليفة، إماما، وليا، حاكما، أميرا، نقيبا. ما في أي طرح من طروحات المذاهب الإسلامية تدور حول 12. رقم 12 غير موجود عند المسلمين. طبعا هو موجود عند النبي موسى عليه السلام، موجود عند النبي عيسى عليه السلام، لأن النبي موسى عنده نقباء هم 12 نقيبا، والنبي عيسى عليه السلام عنده 12 هم الحواريون. هذي بيقولوا لي مرة أحد الدكاترة من المسيحيين الذين أسلموا، كان في مجلس فأحدهم أراد أن ينتقد الشيعة، فقال له: تصور الشيعة بيقولوا عندهم 12 إمام، وأن النبي قد نص على 12 إمام. فأجابه هذا المسيحي الذي أسلم ولم يكن قد تعرف على التشيع بعد، قال له: حليت لي مشكلة، أنا كان عندي ضمن القراءة لليهودية وللمسيحية أنه لابد من 12 خليفا أو نقيبا بعد النبي، وكنت أبحث لماذا في الإسلام لا يوجد 12 خليفة. الآن علمت أن في مذاهبكم مذهبا يقول 12 خليفة، وهذا دليل على حقانية هذا المذهب. لا يوجد في الطروحات الإسلامية إلا طرح مدرسة أهل البيت عليهم السلام تتحدث عن 12 خليفة. لذلك كانت السلطة ترى أن ابن الإمام الحسن العسكري هو رقم 12، والثاني عشر هو أكثر إمام يخيف السلطة، أكثر من كل الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. ليه؟ لأن الإمام 12 هو الذي وردت في الأحاديث الكثيرة والتي في عنوانها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله حول المهدي: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من ولدي واطي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. المشكلة أن الشيعة يعتقدون أن الإمام 12 هو المهدي الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله، هذه مشكلتهم. يعني أن الثاني عشر هو المهدي الذي سيقلب النظام، سيزيل الفساد، سيطرد الظلم. من الطبيعي أن يخاف الحاكم على عرشه حينما يعتقد أن الإمام الثاني عشر هو في عصره، يعني هو الذي سيواجهه، هو الذي سيقوم بتغيير يشمله، لذلك كانوا يخافون. وفكرة المهدوية التي كانوا يخافون منها ويرتعبون كانت منتشرة. الحاكم وقتها هو من العباسيين، العباسيون كانوا يسمون أبناءهم المهدي تيمنا بالأحاديث، لأنهم كانوا يريدون أن يوصلوا رسالة وهمية أن المهدي الذي يتحدث عنه النبي مثلا هو هذا. حتى قبلهم الحركة الحسنية التي قابلت الأمويين في عرض العباسيين، محمد بن عبد الله أطلق عليه أبوه لقب المهدي، وأنه هو الذي سيغير. حينما يكون هناك مشروع تغييري كانوا يطلقون على قائد المشروع المهدي، وإلى الآن المهدي منتشر في الاسم المهدي أو صفة المهدي أو لقب المهدي منتشر في الأصقاع الإسلامية، ومنطلق الانتشار هو أن هذا هو الذي سيغير العالم ويحقق العدل. وهذا لا يقتصر فقط على المسلمين في شتى ومختلف مذاهبهم، هذه الفكرة هي فكرة موجودة في كل الأديان التوحيدية وغير التوحيدية. كل الأديان يعتقدون أن هناك مخلصا، أن هناك منقذا، أن هناك من سيأتي ليسير بقافلة البشرية نحو كمالها، لأن فكرة المهدوية هي فكرة ترتبط بالحكمة من خلق الله للمجتمع الإنساني. إنه ما الحكمة؟ وسر الحكمة هو سر الحوار الذي دار بين الله تعالى وبين ملائكته حينما أخبرهم عن المشروع الإنساني. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة تعجبت لأنها تعرف مستقبل الإنسان. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الملائكة كانت تعلم بتحليل بمعلومات سابقة أن هذا الإنسان سيصدر منه فساد في الأرض، سيسفك الدماء. قارنت بينه وبينها، لأن هذا الإنسان هو اختياري، هو مختار، بينما الملائكة هم معصومون، هم مضطرون، مقهورون على الطاعة. هم سألوا الله سبحانه وتعالى: يا رب، لماذا تخلق مشروعا اختياريا سيؤدي إلى تسافل في البشرية، بينما نحن نعبدك، نحن كمال، نحن لا يصدر منا أي تسافل، فلماذا تخلق مخلوقا يؤدي إلى تسافل في البشرية؟ الله تعالى لم يقل للملائكة بأن كلامكم خطأ في مستوى مستقبل الإنسان، أبدا، نحن نعرف هلا الإنسان أفسد في الأرض، ولكن الله تعالى أراد أن يقول للملائكة بأنكم مخطئون في النظرة، في المنهجية، منهجية النظرة وليس في المعلومة، لأنكم قرأتم جزءا من كتاب البشرية وشاهدتم قسما من لوحة الإنسانية، ولم تقرأوا كل الكتاب ولم تشاهدوا كل اللوحة. علم آدم الأسماء ليقرأوا الصفحات الأخرى من تاريخ البشرية ومن كتابها، علم آدم الأسماء ليشاهدوا القسم الثاني من لوحة الإنسانية. حينما اكتمل المشهد وعلمت الملائكة بأسماء الصفوة الذين هم سيكون بهم تغيير نحو التكامل، إصلاح ورقي وتنمية في البشرية، حينما علمت أسماء الأنوار، أسماء الحجج، أسماء أهل الصفوة، أسماء أهل الإيمان، وأنهم هم الذين سيغيرون المعادلة، صحيح أنه سيكون هناك سفك في الدماء، وإفساد في الأرض، ولكن مع ذلك سيكون هناك أنوار، سيكون هناك إيمان، سيكون هناك عدل، وستنتهي البشرية بالعدل، لأنه لا يمكن لحكمة الله تعالى أن يخلق مشروعا سينتهي إلى تسافل. هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة أن يستبدل المشروع الملائك المعصول معصوم بمشروع خاسر. هذه كانت إشكالية الملائكة. لذلك حينما علمت الملائكة طرح الله تعالى وقرأت كل اللوحة وكل الكتاب، قالت لله تعالى سبحانك، سبحانك من التنزيه، والتنزيه لأن الملائكة كانت تسأل بما يطال الحكمة الإلهية، أنه يا رب أنت حكيم، لماذا تخلق الإنسان؟ حينما أخبرها الله بمستقبل البشرية وأن مشروع الإنسانية إلى تكامل، قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نحن قاصرون، واستغفرت وتابت توبة الملائكة. هذا الحوار يطال الحكمة. لذلك كان الأنبياء منذ التاريخ يعملون وهم ينظرون إلى قافلة البشرية، إلى المخطط الإلهي في مشروع الإنسانية القادم، وكانوا يعرفون أن مشروع قافلة البشرية وتكامل الإنسانية يحتاج إلى مراحل، يحتاج إلى أن يقطع النبي نوح مرحلة التواصل بين الله وبين الإنسان عبر الرسول الإنسان، وأن يقطع مجتمع الإنسانية محطة التوحيد في زمن وعهد النبي إبراهيم، وأن يقطع مجتمع الإنسانية مرحلة التشريع في زمن النبي موسى عليه السلام، ليأتي الوقت العصر الذي تتهيأ فيه البشرية والإنسانية للتكامل. وكانت الأنبياء تعلم بأن هذا المشروع سيكون له دين واحد هو الإسلام، ونبي واحد هو محمد. لذلك أخبرنا الله تعالى عن المشروع الإسلامي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله ولو كره المشركون. إلى اليوم هل ظهر الإسلام على الدين كله؟ من زمن النبي إلى اليوم لم يظهر، لم يغلب الإسلام على الدين كله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله كان يخبر المسلمين بأنه من المستحيل أن تنتهي البشرية بتسافل، لن يكون المجتمع البشري منكبا نحو الدنيا وتأتي القيامة، لأن هذا ينهي البشرية بنهاية ظلامية. لذلك كان يقول لهم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، لطول الله ذلك اليوم حتى تنتهي البشرية بعدل وإيمان على يد رجل من ولدي واطي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا المشروع المخيف للسلطة العباسية وقتها كان في نفس الوقت هو المشروع المؤمل عند أهل الإيمان، هو المشروع الذي أراد الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن نعمل لأجله، والذي سماه في بعض الروايات متحدثا عن النبي صلى الله عليه وآله بالفرج. ورد أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لأحد أعيان شيعته عليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اللهم صل على محمد. وانتظار الفرج هو الانتظار الإيجابي. أنا هلأ إذا افترضنا جاي لعندي ضيف مهم جدا وأريد أن أنتظره، كيف أنتظره؟ بنام ولا أهيئ له ما يناسبه؟ كيف يكون الانتظار؟ يكون الانتظار حينما يهيئ الإنسان ما يوائم المنتظر الذي ينتظره. انتظار الفرج يعني التمهيد، انتظار الفرج يعني أن يعمل الإنسان الذي يؤمن بالإمام الحسن العسكري إماما له، والإمام المهدي عليه السلام إماما له، أن يعمل للمشروع العالمي. نحن عالميون، نحن في عقيدتنا لسنا محدودي الجغرافيا، لسنا قاصري النظرة، نحن ننظر إلى كل الأمكنة في العالم بأنها أمكنة المشروع الذي نعمل له. نحن ننظر إلى كل الأوقات لنستفيد منها لأجل المشروع الذي نتطلع له. لا نحصر أنفسنا ضمن جغرافيا محددة ولا زمن معين، وإنما أعيننا في كل الأرض على الإنسان، كل الإنسان. ومن يحمل هذا المشروع عليه أن يربي نفسه ويهيئ نفسه، لأنه يختلف عن سائر الناس الذين لا يحملون هذا المشروع. إذا كنت أنا أحمل المشروع علي أن أكون قائدا، مش أن أكون إنسانا عاديا، لأنه قديش بيحمل هالمشروع من الناس. لذلك علمنا أهل البيت عليهم السلام حينما ننظر إلى المشروع: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. ماذا نقول في هذا الدعاء؟ وتجعلنا من القادة إلى سبيلك. بعد الدعاء من القادة إلى سبيلك، القادة. لسنا فقط ندعو إلى طاعة الله، من الدعاة إلى طاعتك ومن القادة إلى سبيلك. من يحمل مشروع الدولة الكبرى عليه أن يهيئ نفسه ليكون مشروع قائد، بغض النظر عن وسعة قيادته، ولكن هو عليه أن يمشي أمام الناس، لأن القائد هو الذي يمشي أمام الناس، السائق هو الذي يكون وراء الناس. عليه أن يكون أمام الناس في طرحه وفي قيمه وفي أعماله، وأن يكون مؤثرا. كيف نفهم أن مؤمنا يحمل مشروع الإمام المهدي عليه السلام ولا يكون مؤثرا في غيره؟ لا يكون مؤثرا في أقربائه، لا يكون مؤثرا في جيرانه، لا يكون مؤثرا في أسرته. من يحمل المشروع العالمي عليه أن يكون لائقا بهذا المشروع، ويتطلع وينظر إلى كل ما يجري في العالم بأمل ليس وهميا، بأمل واقعي، بأمل نراه قريبا، بأمل نتطلع إليه بحيث نأخذ من الإمام الخميني كلمة قالها بأنكم إياكم أن تعتقدوا بأن الإمام المهدي عليه السلام حتى يظهر لابد أن تمر أوقات زمنية طويلة تنتظرون فيها العلامات. الإمام الخميني كان يقول بأن الله تعالى يمكن أن يختزل العلامات ويظهر الإمام فجأة. اللهم صل على محمد. يمكن أن تجري الأمور بسرعة، أن تطوى المراحل بسرعة، وهذا يحتاج إلى تحضير دائم، جهوزية دائمة، تطلع دائم، فهم للواقع بشكل دائم. وأيضا هذا الأمر يجعل منا أصحاب شخصيات بما أنها متيقنة من المستقبل، وأن المستقبل لنا، المستقبل للإيمان، المستقبل للإسلام، المستقبل للعدل. حينما يكون الإنسان على يقين من هذا الأمر سيكون ثابتا في مواقفه، لا يزعزعه شيء مهما فعل الآخرون. اجوا الأمريكان على المنطقة، قصفنا العدو الإسرائيلي، جاء العالم ليحاربنا، أنا حينما أحمل المشروع أنا أقف ثابتا وأتحدى العالم، لأن مشروعي أن إمامي سيحكم العالم. أنا حينما أحمل المشروع أستخف من ذلك التحالف الوهمي الذي عادة لا يكون إلا بعد إعاز أمريكي، لأنهم لا يتصرفون من أنفسهم. حينما يجدون أنفسهم بأنهم وصلوا إلى القعر وإلى الفشل في اليمن، يخترعون مشروعاً لعلهم يخرجون من ذلك المستنقع اليمني الذي وقعوا فيه، وليتطلع عليهم العالم كقوة. هؤلاء نحن نستخف بهم وبمشروعهم، هؤلاء الأولاد الذين يديرون بعض شؤون الدول الإسلامية، نحن نطلع عليهم باستخفاف شديد. ونحن حينما نحمل المشروع نحن نتعاطف مع كل من يمشي ويمهد في هذا المشروع، نتعاطف معه كأنه بيننا وهو منا، كتلك الأحداث المؤلمة التي حدثت في نيجيريا ضد أولئك الذين يعملون لأجل التمهيد ويفهمون التمهيد ويوالون صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويعتقدون بأنهم يسيرون في هذا المشروع حتى لو قتلوا من قتلوا منهم واعتقلوا من اعتقدوا منهم. هذه الأمور بعد لحد هلأ، مثل ما العدو الإسرائيلي ما فهم علينا، مثل ما الأمريكان ما فهم علينا، مثل ما التكفيرين ما فهم علينا. نحن يا جماعة سواء كنا لبنانيين أو كنا عراقيين أو كنا إيرانيين أو كنا بحرانيين أو كنا نيجيريين، نحن أبناء مدرسة الإمام الحسين عليه السلام. نحن دمنا هو ماء يغرس في الأرض لينبت في الأرض المجاهدون والشهداء والممهدون لصاحب العصر والزمان. قديش هم في نيجيريا؟ طبعا نيجيريا الشيعة فيها جدد، من 79 أو 80 بدأ أول الشيعة في نيجيريا. قديش اليوم هم؟ 10 ملايين. بعد أن قتلوا ترقبوا السنوات القادمة، هن اليوم 10 12 8، فيش إحصاء دقيق، ولكن ترقبوا في السنوات القادمة، ترقبوا ليعلموا هم بأن الدم عندنا يعزز الإيمان ويوسع الإيمان ويثبت المؤمنين ويستنزل مدد الله من السماء. إننا أبناء هذه المدرسة التي نعيش فيها العالمية في كل فكرنا وفي كل مسلكنا، لأننا نعتقد بفكرة ذلك الرجل الذي سيغير العالم، ندعو لتعجيل فرجه وأن نكون من الممهدين له ومن أعوانه وأنصاره والذابين عنه والمستشهدين بين يديه عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.